أعذب الألفاظ قولي لك خذ وأمر اللفظ نطقي بلا عن.
أعذب الألفاظ قولي لك خذ. خذ ناجزا الآن، وأمر له نطقي بلا عل، يعني هو لا يقول لا لسائل، كلمة لا هذه ليست عنده، وله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ما كان يرد سائلا صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان كثير من أهل بيته وكثير من أصحابه، زين العابدين رحمه الله قد مدحه الفرزدق بقوله المعروف: ما قال لا قط إلا في تشاهده، لولا التشاهد كانت لاؤه نعم. لا إله إلا الله، هذه لا التي ينطق بها فقط. فهذا الرجل كذلك يقول، يسلك سبيل الصالحين وسبيل الأماثل، سبيل الأماجد، السبيل التي تورث الفقر لكنها تورث حسن الأحدوثة. كل ما جاءك إنسان هاك، كل ما ينسان هاك هاك هاك، أعطيني هاك أعطيني هاك. وعلى كثرة من يقول أعطني في كل زمن، وقلة من يقول خذ في كل زمن، وهو خذ خذ خذ. حدثني والد أحد شيوخي عن رجل من علماء القراءات الذين كانوا في مكة، مات رحمة الله عليه، قال يومه كله إما يقرأ القرآن، إما يطوف، إما يقرأ، وكلما جاءه سائل أدخل يده في جيبه فأعطاه. أقول سبحان الله، العبادة يعني ما. لا إله، نسأل الله يسلك بنا سبل الصالحين. فأحسن ألفاظ عنده قولي لك خذ، وأمر لفظ قولي لعل، فيسوفك لعلي أتذكر، لعلي أعطيك، لعل الله يفتح، لعل الله يسهل. هذه شديدة مرارتها، أما لا فهذه.
ملك كسرى عنه تغني كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشم.
هكذا عندكم؟ ملك كسرى عنه تغني عندك؟
نعم.
أنا الذي أعرفه ملك كسرى تغني عنه كسرة، هذا عندكم؟ ملك كسرى تغني عنه كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشم. ملك كسرى تغني عنه كسرة، كسرة خبز، كسرة خبز يابس أتأكلها إذ لم تجد ما تأكله فملأت بها بطنك، أكلت الخبز كسر الخبز الحافي اليابس من غير إدام حتى ملأت بطنك، ثم بعد ذلك وضعت لك أنواع المآكل، هذا شواء، هذا سمك، هذه بسطيلة، هذا بغرير، هذه رغيف. أنا أتعمد هذا لي تتطلع إلى معرفة هذه المآكل عندنا في المغرب، هذه الطنجية، هذا الطاجين إلى آخره. ما تصنع بها؟ بطنك مملوءة والجوع كسر، بل امتلأت. فعلى ما إذن تبتذل أنت؟ هب أن ملك كسرى حزته، ما الذي لك منه؟ ما أكلته؟ ما لبسته؟ ما ركبته؟ ما تصدقت به؟ ما أهديته؟ أما ما أبقيته في أدراجك وفي البنك وفي هكذا، فهذا ملك من يأتي بعدك، هذا ملك من يأتي بعدك من ورثتك. اشتريت كبشا وشويته وأخذت منه الأطايب، وضعت أمامك أكوام اللحم الوشوي، الذي لك منها هو ما أكلته. فإذا ملأت هذا الوعاء فأي شيء وضع بعد ذلك ما تقبل عليه. فإذلك يقول لك ملك كسرى، يظهرونه لك، يلوحون به إليك، تغني عنه كسرة خبز وعين البحر اجتزاء بالوشل. الوشل الماء القليل الذي تجدونه مثلا تحت صخرة، يجتمع تحت صخرة، هذا الوشل يجتمع لك هذا الماء، وقد كنت ظمئا وشربت وامتلأت، يعني تضلعت من ذلك الوشل، ثم جاء إليك بالبحر عذبا، تصنع به ماذا؟ تفعل به ماذا؟ سبحان الله. هكذا كان، يعني ما كان الناس في من تقدم يدركون هذه الأمور. يحدث الشيخ عطية سالم، يمكن قلتها لكم، حديث الشيخ عطية سالم رحمة الله عليه حدثنا أنه لما كان في المدينة وذلك الوقت الذي سمعت منه القصة يحدث عن زمن تقدم، قال كنا إذا استيقظنا وذهبنا إلى الدكان نشتري شيئا نفطر عليه شايا، قال إذا وقفنا على باب صاحب التجار هذا نقول له أعطينا شايا، قال فيعطينا الشاي فنقول هات السكر، يقول لا أنا اشتريته من عندي الشاي، ذهبوا إلى جاري يشتروا من عنده السكر، أنا استفتح هو أيضا ليبيع ويشتري. أقول إيش هذا؟ هذا فعل ناس يعلمون أن كسرة خبز تغني عن ملك كسرى، وأن اجتزاء بالوشل يغني عن بحر، فمجد والبحر تجمعه إذا كان فوق ما تحتاج، ثم لا تنفع به، لا تنفع به، وسيأتي وسيذم هذا. الأموال أعطاكها الله وتقصد للشيء القليل، ولا تفعل، لا تهتز لكرم، لا تستروح للأريحية البذل. أي إنسان أنت؟ ومتى تعطي وربك يغدق عليك؟ ألست تسمع قول الله أحسن كما أحسن الله إليك؟ ربك يحسن إليك وأنت تمنع، وربك يزيد في الإحسان وأنت تزيد في الكزازة، وش هذا؟ أما تخشى سلب النعمة؟ أما لك في من تقدمك بصيرة بل بصائر؟
السلام عليكم.
اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل.
وش البيت الذي كنا نقرأ فيه الآن؟
ملك كسرى عنه تغني كسرى،
تغني عنه كسرى، وعين البحر اجتزاء بالوشل. اعتبر نحن قسمنا بينهم، اعتبرها، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هذه أقسام. لماذا هذا الابتذال للاستكثار من الرزق؟ استكثر من رزقك لكن بما لا تبتذل فيه ما أوجهك، وبما لا يسخط ربك عنك، وبما لا يجعل خسيس عليك يدا. لا يطلب منك أن تعيش عيشة الزهاد في قلل الجبال وأن تلبس المرقع، لا، لكن لا يطلب منك لتوسيع الدنيا عليك أن تسلك فيها هذا المسلك الخسيس الذي وصفه. لماذا؟ يعتبر نحن قسمنا بينهم تلقاه حقا وبالحق نزل. نعم.
ليس ما يحمي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل.
فإذا فهمت أن الرزق شيء مكتوب كما قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس ألقى في روعي أن نفسا أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، ما دمت موجود فأنت مرزوق، لم يخلق الله من خلق يضيعه كما يقول ابن زرعين، فما دمت موجودا فأنت مرزوق، فإذا انتهى رزقك أنت الآن وضعت رجلك هناك يوم ينتهي رزقك. فعلى ما هذا التكالب على الدنيا؟ يعني من أغرب شيء هذا قوله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا. والله أنا هذا الشيء أستغربه جدا جدا. قلت مرة لإخوانكم هنا واد من ذهب، شوف عندك وادي من ماء مثلا، أنا أسكن قرب نهر معروف عندنا في الرباط نهر أبي رقراق، هو الفاصل بين مدينة الرباط وسلع، ما دمت في الجهة الجنوبية فأنت في الرباط، إذا قطعت الوادي فسرت في سلع. لو كان لك هذا الوادي تملكه وجاءك إنسان يقول لك أنا أريد أن تعطيني ماء، تقول كم تريد من الماء؟ يقول لك قالون 100 لتر، يقول لك سيترنا تنك هذا الحاوية الكبيرة هذه تنك. طيب سيتر، نحن نقول سيتر وليس ما تقول أولى مما نقول، ولا ما نقول أولى ما تقول، كلاهما أعجمي. المهم إذا قلت له أريد أن أملأ هذه الحاوية الكبيرة سيقول لك صاحب النهر املأ 10، وملأ 10 هذا وذهب والتفت إلى الوادي تجده نقص، ما تلاحظ نقصا. وتصور أنت
أن الشيء الذي يمتح منه هذا المدح يؤخذ منه هذا الأخذ ولا تلاحظ فيه نقصا تريد ثانيا واصنع به ماذا؟ هذا الأول ينقص وأنت تعطي هذا العطاء تريد به ماذا؟ هذا من الغرائب.
إن روح القدس ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. فيا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، ولا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن استبطأ رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. اعتبر نحن قصرنا بينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن الوردي رحمه الله تعالى: ليس ما يحمي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل اطرح.
لأن نطقك بالعربية جميل، فيعز علي أن يخدش بشيء يعني ينقص جماله، فلا تقل ابن الوردي وترقق الراء، لا داعي لترقيقها. لا، ليس هنا، ها هنا ما يوجب ترقيقها.
صلى الله عليه وسلم.
قال ليس ما يحمي،
انطق بها فصيحة. قال ابن الوردي.
قال الإمام ابن الوردي رحمه الله تعالى: ليس ما يحمي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل.
الله يبارك فيك، أعد علينا الأبيات قبله.
ملك كسرى تغني عنه كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل. اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل. ليس ما يحمي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل.
الآن لما قال لك هو اعتبر نحن قسمنا بينهم، لتفهم أن هذه الأرزاق هذا التي تحويها ما يحويه الناس في أكياسها إنما هو مما قسم لهم ربهم من الأرزاق. فإذا فهمت ذلك يترتب عليه أن تفهم أن هذا الذي يحوزه الفتى ليس من عزماته، ليس من حذقه، ليس من ذكائه، ليس من حسن تأتيه، لا، إنما ذلك من رزقه. وإنما هذا الحذق وحسن التأتي هو سبب إلى ذلك الرزق، وذلك الرزق بذلك القدر آتيه ولا ما آتيه لا محالة. ولا زين
لا ولا ما فات يوما بالكسل،
أي وليس ما فاته من الرزق إنما فاته بسبب الكسل، لا، إنما فاته بسبب أن الله لم يكتبه في رزقه، لأن ربك قال لك نحن قسمنا بينهم معيشتهم. فاعتبر أنت هذه، اعتبرها نحن، اعتبر نحن قسمنا بينهم. طبعا قبل أن نزيد في هذا لا بد أن يفهم الكلام على وجهه. لا، والشيخ هو بالنسبة له يكلم قوما عقلاء لا يحملون كلامه على غير وجهه، لكن لما أدركنا زمننا ورأينا كثيرا من المرات من يستدرك علينا ويقول إذن يفهم من كلامك أنك لا تعمل وأنك تبقى في بيتك وأن هذا الرزق الذي كتب لك سيأتيك لا محالة، وكيف ذا؟ قلنا إذن مهلا، ها هنا لا بد من الشرح، قد مات الزمن الذي كان الشيخ مستغنيا فيه عن أن يشرح. لابد من فهم الكلام على وجهه، كلامه لا يفهم منه أن تمد رجليك وتستلقي على قفاك وتقول إذا نحن قسمنا بينهم معيشتهم ومعيشتي ستأتيني وأنا ماد رجلي في بيتي. إن السفينة لا تجري على اليابس، لا بد من إجرائها على الماء لتجري. الأخذ بالأسباب شيء، شوفوا الحديث الذي ذكرناه
إن روح القدس ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يموت لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. ثم فقال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب. أخبرهم أن الرزق مكتوب وأمرهم أن يجملوا في الطلب، يعني أمرهم أن يطلبوه طلبا جميلا. إذا بقيت في بيتك فقد عصيت الرسول صلى الله عليه وسلم، عصيت الله، لأنك لم تطلب. وهو يقول لك وأجملوا في الطلب، يعني ليكون طلب لهذا الرزق وليكن طلبا جميلا بأخذ ما حل وترك ما حرم، واعلم أن ما يأتيك بهذا الطلب قد قسمه الله لك، فتكون حينئذ فاهما القضية منتظمة في ذهنك. لا تشرد شرود بعيد، قل إذا كذا إذا أنام. أنت امرأة تتوحم على النوم، يعني تريد النوم من كل سبيل. هذا الحمق في الفهم. وبهذا ينبيزنا من ينبيز. شوف أهل الإسلام، شوف، ولذلك متأخرون، ولذلك متخلفون، ولذلك لا يعملون، لأنهم يفهمون قول ربنا على غير وجهه. والأقدمون هكذا كانوا، والصحابة أولى الناس بهذا، أولى الناس بالراحة، أولى الناس بأن يوفروا جهودهم لنشر الدين، لا لفتح الأرض وشقها والنخيل وتأبير النخل. لماذا هذا الشيء كله؟ لماذا؟ لا بد من الطلب. ولكن وأنت تطلب، إذا فاتك شيء لا تقل فاتني بسبب الكسل، وإذا أخذت شيئا فلا تظن أن أخذك إياه بسبب حذقك ومهارتك، لا لا، إنما ذلك بسبب الرزق. ويعجبني في هذا الباب قول المتنبي: ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. بؤس اللبيب، ولكن الأحمق طيب عيشه. بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق، هذا دليل على أن القضاء أو القدر كائنان موجودان. هذا
أحسن الله إليكم.
اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل.
اطرح الدنيا، لا تلتفت إليها، لا يؤذيك ما ترى من فعلها في إعلاء الأسافل وتسفيل الأعالي، هذه عادتها. اطرح الدنيا فمن عاداتها، ايش من عاداتها؟
تخفض العالي وتعلي
من سفل. تخفض، تخفض العالي وتعلي من سفل، هذه عادتها. فإذا خفضتك فذلك علامة علوك، فعلى أي شيء تحزن. طبعا لا بد أن تفهموا كلام الشيخ كما أقول لكم على وجهه، ليس يعني هذا أن كل من ارتفع شأنه في الدنيا فهو من السفلاء، وأن كل من اتضع فهو من الرفعاء، لا، بل تضعوا ضعاء أيضا وترفع الرفعاء، ولكن عادتها جارية على ما ذكر الشيخ في نظر الشيخ. هذا يقول أحدهم: عتبت على الدنيا لتقديم جاهل وتأخير ذي علم، فقالت خذي العذر، أنا أعطيك العذر. الدنيا بنو الجهل أبنائي، وأما أولو النهى فإنهم أبناء ضرتي الأخرى، فأنا أقدم بني لا أقدم أبناء ضرتي، مفهوم؟ يقول الزمخشري: وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يفهمون وأفهموا، ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. جميل جدا، أنا الميم، مذ أفلح الجهال، في هذا الزمن عرفت أنه أنا هو حرف الميم، أنا الميم، والأيام كإنسان أفلح أعلم. الأفلح مشقوق الشفة السفلى، والأعلم مشقوق الشفة العليا، يعني كلتا شفتيه مشقوقتان. طيب الميم مخرجها الشفتين، إذا كان الشفتان لا تلتئمان ولا تلتقيان، الميم لا تخرج، فيقول كان الميم هو أنا، أنا الميم التي لا تخرج، أنا ذاك المسكين، لأن الدهر أفلح أعلم مشقوق، فشفته لا تلتقيان لإخراجي وإبرازي، أنا الميم والأيام أفلح أعلم. هذا كيقول متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد قعد الأكابر في الزوايا وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من أدهى الرزايا إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا.
أحسن الله إليكم.
عيشة الزاهد في تحصيلها عيشة الجاهد بل هذا أذل.
طيب كل هذه يعني تنبيه ينبه العاقلين على فهم هذا الذي يلقيه لهم. عيشة الزاهد في تحصيلها عيشة
الجاهد
عيشة الجاهد
بل هذا أذل.
عيشة الزاهد في تحصيلها كعيشة الجاهد في تحصيلها. هذا جاهد في تحصيلها هذا زاهد في تحصيلها وعيشهما سواء لأن كل منهما لا يأتيه إلا ما كتب الله له. ثم قال بل هذا أذل الجاهد في تحصيلها. وهذا يذكرني كلمة جدي رحمة الله عليه قال لي مرة حدثتكم بهذا قال لي مرة رحمه الله إذا رضيت برزقك قال رزقك كمثل خبزة هذه خبزة المدورة تعرفون خبزنا المدورة هذا هذا رزقك كمثل خبزة مدورة قال إن قنعت بما كتب الله لك ورزقك قال جاءتك خبزتك حتى تضع في حجرك فهموا الكلام على وجهه لست جالسا مستلقيا يجي الخبزة لا لا تأتي أبشر بطول سلامة لابد من الكسب لابد من الطلب لكن المقصود عدم الانكبار والحرص عليها والعض بالنواجذ عليها. قال لك قال لي رحمة الله عليه إذا رضيت بالذي كتب لك من رزقك جاءتك خبزتك إلى حجرك وأنت مرتاح. قال لي لكن إذا لم ترضى بها تدري ما يصنع الله بك؟ قلت ماذا يصنع يا جدي؟ قال يصنع لخبزتك هكذا الخبزة مدورة فتبقى تدور تمشي. قال وأنت تجري خلفها والخبزة هي الخبزة كنت تأخذها مرتاحا فصرت تأخذها لاهثا تعبا وهي هي. القضية في القناعة. رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أهدى. قد أفلح. أو ما جاء أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس وفرت عليهم أرزاقهم. وهذا حرص.
السلام عليكم.
كم جهول وهو مسلم مكثر وعليم مات منها بالعلل.
هذا هو الذي يقول لك هذا قضية أرزاق. كم جهول وهو مثرين مكثر مثرين أثر الرجل إذا صار ثريا وأكثر إذا صار كثيرا. المقصود هنا كثير المتاع كثير المال وهو جهول. كيف تأتى له هذا الثراء؟ من أين سلك إليه؟ أنت تجديس وتنظر في الأسواق والذي وقد حدث تذكرت الآن قصة أحدهم يعني تاجر في تجارة لعلي أحدثكم بها في مرة من المرات. المهم هو حاذق واستعمل حذقا وذكاء لكن أردت أمرا وأراد الله خارجه أردت عمرا وأراد الله خارجه أملق وافتقر. وآخر وعليم مات منها بالعلل. العلل جمع إلى الأمراض والهموم. مسكين لأنه يكد ويفعل وكذا ويحاول ولكن مضيق عليه في رزقه مقدور عليه في رزقه. وهذا جهول مثل المكثر. يقول كما حدث لابن زريق البغدادي رحمه الله
أحد شعراء بغداد وسمع بأحد الأمراء في الأندلس أبو الخير الإشبيلي وأنه يكرم الناس ويكرم قاصديه والوافدين عليه ويعطيهم عطاء، وله ابن عمة وكان شديد الحب لها ويريد أن يتزوجها لكنه مملق، فرأى أن طلبته لا بد أن يقصد لها هذا الأمير في الأندلس، فذهب إليه أندلس بغداد، يعني لآتيكم من المغرب في الطيارة نحتاج 8 ساعات والطيارة، تخيل أنت كم يحتاج هذا الإنسان في ذلك الزمن ليصل. ثم الأندلس إلى الأندلس تحتاج 2 ساعات أو 1.5 ساعة أخرى، يعني 10 ساعات في الطيارة مثلا، هذا 10 أشهر، والطريق مخوف واللصوص والبحار وأمور كثيرة. ووصل إلى أبي الخير الإشبيلي هذا فمدحه فأعطاه عطاء النزرا، فتذكر بنت عمه التي كان يظن أنه سيأتيها بالظفر ويتزوجها وتقر أعينهما، لكن المسكين رأى أنه حيل بينه وبين ما يشتهي، وهذا الشيء النزر ربما لا يكفيه ليعود، فرجع إلى الخان الذي كان فيه، ومن شدة وكتب هذه العينية ومن شدة غمه مات المسكين. بعد أيام تذكره ذلك الأمير، وإنما كان هو صنع به ذلك امتحانا له، فلما تفقده بحثوا عليه فوجدوه في ذلك الخان قد مات، وفي رأسه وعند رأسه رقعة كتب عليها تلك القصيدة، يقول فيها: لا تعذليه فإن العذل يولعه، قد قلت قولا ولكن ليس يسمعه، جاوزت في نصحه حدا أضر به من حيث قدرت أن النصح ينفعه، فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلا من عنفه فهو مضن القلب موجعه. قل إذا الزمان أراه في الرحيل غنا ولو إلى السند أضحى وهو يزمعه، وما مجاهدة الإنسان موصلة رزقا ولا دعة الإنسان تمنعه، قد قسم الله بين الخلق رزقهم لم يخلق الله من خلق يضيعه، لكنهم كلفوا حرصا فلست ترى مسترزقا وسوى الغايات تقنعه، والحرص في الرزق والأرزاق قد قسمت بغي ألا إن بغي المرء يصرعه. يقول عن بنت عمه تلك: أستودع الله في بغداد لي قمرا، إلى أن يقول: ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه، ومسكين وودعه ومات، الله مستعان. لو كثرنا من هذه نشك أن نخشع فنبكي. تفضل.
كم شجاع لم ينل منها المنى وجبال نال غايات الأمل.
نعم، لأنه هذا كله بالأرزاق. كم شجاع لم ينل فيها المنى، لم يدرك مناه، وجبان نال غايات الأمل. هذا كله يبيد لك أن هذا الرزق شيء مقسوم، شيء مكتوب. أطلبه بالذي أذن الله فيه، واسترزق الله، واطلب ما في خزائنه على الوجه الذي يرضيه، ولا تسترذل لأحد ليعطيك ما لم يكتب الله لك، إن لم يكن كتبه لك، وإن كان كتبه لك فسيأتيك بعزة نفس وصيانة ماء وجه. إذا عقلت هذا كنت مرتاحا وعشت مرتاحا.
فاترك الحيلة فيها والتأم، إنما الحيلة في ترك الحيل.
التي يكون ما بعدها نتيجة لما قبلها، إذا فهمت هذا الذي قدمته لك فاترك الحيلة، هذا الاحتيال للرزق، ويجب أن أفعل كذا وأذهب إلى هنا، وهذا السلعة الآن رخيصة هنا وتباع هنا، كما نرى يعني الآن الشيء الفلاني مثلا، نحن عندنا في عندما يأتي الأضحى هذا عيد الأضحى عندنا نحتفل له في المغرب احتفالا عظيما. ترى يعني المدن تتغير، ترى اضطرابها، ترى موج الناس فيها موجا بسبب العيد، ونحن نسميه العيد الكبير عيد الأضحى. وقبل العيد بأسبوع وعشرة أيام تنصب أسواق في المدن، والبيوت التي في تحتها جراجات تملأ بالأكباش، ويعني شيء. فإذا جاء أصحاب الأكباش أصحاب الأغنام تراهم يكلم أحد الآخر، هذا في الرباط والآن واحد يبيعه في الدار البيضاء، الآخر يبيعه في مراكش، كم يبقى عندك الكبش الآن؟ كيف السوق الآن عندكم؟ فيأخذ أكباشه في هذا ويذهب إلى هنا. هذه الحيلة ربما إذا وصلت أنت إلى ذلك السوق في تلك المدينة سقط ذلك السوق ورجع الذي تركته أغلى. وهذا يقع كثيرا. إذا قال الشيخ يقول لك فترك الحيلة فيها والتأيد له، نعم، إنما الحيلة في ترك الحيل. وفهموا هذا على وجهه بارك الله فيكم، يعني الحيلة في الحرص عليها، هذا الذي لا ينبغي لك، لأن حرصك لا يزيد في رزقك. كما قلت لك تطلب كما بما بالذي أذن الله بالذي أذن الله لك فيه على الوجه الذي أذن لك. أنتم تعلمون أن هذا الاحتيال لا ينفعك في أمثال الناس. مثلا عندنا في المغرب مثلا يقولون خدم يتاعس للناعس، خدم أعمل يتاعس للناعس، لأنك تتعب فيه ثم تموت ويرثه واحد نايم، ما تعب تعبك ولا أخذ ولا فعل فعلك. فترك يعني هذا مقصود، فترك الحيلة فيها التأييد، إنما الحيلة في ترك الحيل لا في ترك اتخاذ أسباب بلوغ الرزق. نعم.
أي كف لم تفد مما تفد فرماه الله منه بالشلل.
طيب هذه وصية أخرى من جملة الوصايا التي يقول لك يا أي بني يسمع وصايا. أي كف لم تفد مما تفد، فهي كف حقيقة بأن يدعو الداعون عليها بأن ترمى بالشلل، بأن لا تتحرك. لماذا؟ لأنها يد عصت ربها، وربها يقول وأحسن كما أحسن الله إليك. أفدت حزت الفائدة، فلماذا لا تفيد غيرك منها؟ كما قال زهير، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. أنت لا تسأل ما يقيم أودك، ما أنت بحاجة إليه، ما يقوتك ويقوت عيالك، أنت تسأل الفضل ولا تعطيه. الفضل العفو، ما فضل عن حاجتك وحاجة من تسأل عنهم، ولكنك تمنع. أي إنسان أنت؟ أنت إنسان غير موفق، وستكثر حسرتك، ستطول حسرتك يوم الموقف، لأنك ترى أنك كنت قادرا على فعل خير كثير ولم تفعل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يخوفك الفقر، إن أعطيت هذا فسيأتيك الثاني، وإن سمع الناس أنك تعطي فكيف تفعل بعد ذلك، والأفضل أن وترى الآن التجارة نزلت وكنت تربح كذا صرت كذا. يا أيها الإنسان، أي فرق بينك وبيني؟ ويمكن أحتل أكثر منك وأذكى أكثر منك وأضطر في أرضي أكثر منك وأعالج فيها الصعاب ولا يصلني هذا الذي يصلك من الخير. فافهم أن هذا الذي أغدق عليك الرزق، افهم أنه أكرمك لما جعل حاجة الناس إليك، ولم يجعل حاجتك إلى الناس فتدفع بالأبواب. لا تأتي إلى الناس ما لو كنت مثل أولئك أنفت أن يؤتى إليك. جعل الله الحاجة حاجة الناس إليك.
لا تقل أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل.
لا تقل أصلي وفصلي، هذه وصية أيضا مستأنفة. لا تكون من يقول أنا ابن فلان وأنا من آل فلان ونحن كذا ونحن كذا. لا، هذا أنا قلت لكم إذا افتخرت بآباء لهم نسب قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا أولئك. نعم، وإنما صار لهم ذلك، إنما أورثوك هذه الأحدوثة التي تتحدث بها بفعالهم، فليكن لك فعالا كما كان لهم. أنت الآن كيف صار لآبائك هذه الوجاءة؟ بسبب ما صنعوا. أتظن أنه تكون لك وجاهتهم وأنت لم تفعل كفعلهم ولم تصنع كصنيعهم؟ ولم لولا المشقة ساد الناس كلهم. تريد أن تسود؟ الجود يفقر والإقدام قتال. هذه حيثية السؤدد. أما أن تقول الله أنا أبي كان جدي كان، أقول لك رحمة الله على أبيك وجدك. أيوة، الفهم يفهم. نعم، إنما أصل الفتى ما قد حصل، ما قد حصل عنده هو، ما قد حصل من حسن فعاله ذاك أصله، ذاك الذي يحق له أن يقول أنا. أما أنا أبي وجدي.
قد يسود المرء من غير أب وبحسن السبك قد ينفى الزغل.
الدغل
عندي الزغل شيخ،
وهي رواية صحيحة أيضا. الزغل والدغل فساد. قد يسود المرء من غير أب، كيف هذا؟ كيف هذا؟ غير أب، أي من غير أب سيده. قد يسود الابن قد يصير سيدا وأبوه لم يكن سيدا في قومه، هذا المقصود. من غير أب أي من غير أب سيد شريف وجيه، لا يقصد من غير أب أي مجهول الأب ولا ولد زنا ولا، المقصود هذا. قد يسود المرء من غير أب أي من غير أب سيد، لم يورثه أبوه السؤدد، لكنه أنشأ السؤدد، نشأ السؤدد لهؤلاء منه. بسبب ماذا؟ بسبب ما قال لك إنما أصل الفتى ما قد حصل، هذا حصل أفعالا فساد. إنما قد يسود المرء من غير أب، من غير أب ورثه السؤدد، وبحسن السبك قد ينفى الدغل، قد ينفى الزغل. السبك، سبك الذهب، إذا الذهب والفضة هذه والمعادن الكريمة هي في أصلها أحجار أو معادن في الأرض مخلوطة بنحاس، مخلوطة بتراب، مخلوطة بمعادن لا قيمة لها، لكن عندما تصهرها وتحسن سبكها نفيت عنها دغلها، فهي أصلها لم يكن جيدا، كان أصلها مخلوطا بفساد. ولكن وإن كان الأصل غير جيد صار فرعه جيدا وهو هذا الذهب. فكذلك أعتبره في البشر. نعم، السلام عليكم. وبحسن السبك ينفى الدغل من الـ من الـ من الـ من المعادن الكريمة.
وكذا الورد من الشوك وما يطلع النرجس إلا من بصل.
وكذا الورد من الشوك، الورد فرع للأصل الذي هو الشوك، والشوك شوك يعني لا قيمة له، لا قدر له، لا وجهة له، ولكن مع ذلك ما يكون فرعا له ورد، جميل المنظر، جميل الريح، لين الملمس، وهو أصل لشيء ليس مثله. فانحطاط الأصل، خسة الأصل، لا يلزم منها خسة الفرع. وكذا النرجس إلا من بصل. النرجس هذا يقول النرجس والنرجس ينبت من بصل، هذا تشمه، والبصل إن شممته دمعت عينك من شدة جمال ريحه. فالأصل هو، ولكن فرعه أحسن منه. فهذا يقرر لك، ذاك الذي قال لك هو لا تقل أصلي وفصلي، لا يلزم من كون أصلك رفيعا أن تكون رفيعا، لا يلزم من كون أصلك وضيعا أن تكون وضيعا. نعم،
ما
مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل.
هو الآن يحط نفسه يقول لك إياك أن تظن أني عندما قلت لك النرجس من البصل والورد من الشوك وكذا تظن أني أنا أصلي بصل أو أصلي شوك، لا، على أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل. ونعم نسبه هو أن يكون قرشيا تيميا بكريا، فيكون في آبائه أبو بكر رضي الله عنه. ومع ذلك هذا فقط لينفي عنه التهمة والظنة وسوء الحديث، أن تتوهم أن أنت ابن وردي أطلت في تقرير هذا القول، إذن أنت من، لا لا لا، أنا لست من، أنا نسبي بأبي بكر اتصل، لكن مع ذلك لا أقول أنا كذا وجدي أبو بكر وكذا، لا، إنما أفعل كما فعلوا.
قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل.
وهذا الذي يأتيك بالسؤدد ويأتيك بالوجاهة، قيمتك وجاهتك هو ما تحسنه، فإن كنت لا تحسن شيئا من إذا بطأ بك عملك لم يسرع بك نسبك. لا ينفعك أن تقول أنا ابن كذا وأنا ابن كذا، أنا ابن جلا وطلع الثنايا، إيه أنت، هل أنت أيضا جلا وطلع الثنايا أم أنت ابنه فقط؟ كذلك شبير
قيمة الإنسان.
وهذا قول لعلي رضي الله عنه، كان يقول قيمة المرء ما قيمة كل امرئ ما يحسنه، فإن كنت لا تحسن شيئا فلا قيمة لك عنده، وما تحسنه فذاك قيمتك، أكثر منه استكثر منه أو استقل. نعم.
اكتم الأمرين فقرا وغنا واكسب الفلس وحاسب من بطل.
اكتم الأمرين فقرا وغنا، اكتمهما، اكتم الفقر لأن إظهاره فيه إظهار الاعتراض على قضاء الله، وفيه التعرض لمسألة هؤلاء الذين تسألهم بإظهار فقرك لهم، فاكتم فقرك، تعفف، يحسبهم الجاهلون أغنياء من التعفف بسبب التعفف، ومن يستغني يغنيه الله، استغني، تعفف، لا تظهر الفقر. السلام عليكم، كيف الحال؟ والله فقط تحتاج أن يسألك إنسان كيف حالك، والله الحال ما شاء الله، الأولاد الآن ترى الآن المدرسة إيه والسيارة الأمس كذا، يندم الإنسان أن سألك كيف حالك. فلا تفعل، وليس يجمل بك، ثم لا يبلغك إلا ما كتب الله لك، ولا تظهر الغنى بطارا به على عباد الله احتقارا له، لكن إن أظهرته على وجه أن يعرف الناس غناك ليقصدوك فهذا ممتثل لقول ربنا وأما بنعمة ربك فحدث. لماذا تحدث بالنعمة؟ ليعرف أنك ممن عنده نعمة فيقصدك من لا نعمة عنده. إذا حدثت، إذا أظهرت الغنى لهذا، نعم، إذا أظهرته ليقال فبئس ما صنعت. كلا هذين،
أكسب الفلس وحاسب من بطل.
أكسب الفلس، الفلس يعني الـ 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 ما لا قدر له من الـ من الـ من الـ من, الـ من المال، الذي له قدر هو الدنانير والدراهم، الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، فما كان من نحاس ومن غيره تسميه العرب فلوسا، فلوس منها من اشتق المفلس، يقال يقول أفلس الرجل، من أفلس؟ أي صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، صار ذا فلوس. ولكن يقول لك مع ذلك أنت كسيب الفلس، لا تكن يعني كن حريصا، لا تكن بطالا، لا تكن فارغا، لا تكون مبذرا. فالفلس إلى الفلس درهم، والدرهم إلى درهم دينار، والعرب تقول الذود إلى ذود إبل. نعم، فيأمره بالجد. نعم.
والدارع جدا وكدا واجتنب.
والدارع جدا.
أحسن الله إليكم.
الجد العظمة، هو لا يريد أن يدرع العظمة، ويريد أن يدرع الجد، اجتهاد.
والدارع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل.
يقول له والدارع جدا، الدرع الرجل إذا لبس درعه، أنت ليكن درعك الجد، لتبلغ الذي يريد لك بلوغه، الدارع الجد، الدارع الكد، العمل. زين، الدارع جدا وكدا
واجتنب صحبة الحمقى.
فلاتخذ هذا درعا، لا تتخذه. وقال لك هو في أول الكلام: ما أبعد الخير على أهل الكسل، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل. أعوذ بك من الله، من أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن إلى آخره. فإذا تركت الكسل ادارعت الجد، الاجتهاد. هو كأني به ينظر إلى أحوال المتقدمين. الآن عندما يسير جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر في طلب حديث واحد، أي جد واجتهاد أعظم من هذا؟ حديث واحد. جابر في المدينة وعبد الله بن أنيس في الشام، ويركب إليه شهرا. ليش؟ لحديث واحد. انتظر حتى يكون عندك 500,000 حديث تسأله، رحلة طويلة. حديث واحد. قلت له مرة: الآن يعقد درس في الأربعين النووية، تحتاج أنت فقط تقطع الطريق ولا تأتي. هذا كيمشي شهر. لهذا وصلوا إلى، يعني كيف تصل هذه الأمة الأمية، أمة أمية ما عندها علوم، علومها هذه الأمة هو التاريخ والأدب والأنساب وشيء والقيافة وشيء من الضوابط الفقهية، القتل أنفاه، القتل الدية على العاقلة، أشياء بقيت، هذا علم هذه الأمة الأمية. بعد مدة قليلة تفتح في العلوم الفتوح، تفتق فيها الفتوق. شهد كيف؟ لماذا؟ الجيد، الجيد الذي لا نظرة. وش تخيل، تتخيل تمشي شهرا لتسأل عن حديث واحد؟ أنا أظن أنه ليس يوجد في زمننا هذا من يفعل مثل هذا. والآن نكاد نجزم، الآن مع الإنترنت هذا أجزيم، كنت أظن قبل الإنترنت، ما الآن يكفي وأنت في مقعدك. والله شيء غريب. أنا قلت لكم مرة، الشريف الإدريسي العالم الجغرافي المغربي المشهور الذي له الكتاب المشهور جدا في وصف الأرض الذي سماه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، هذا يصف قنطرة بنيت في القرن الأول في الأندلس. يصف القنطرة، لو قلنا لأحدكم الآن صف لنا القنطرة الفلانية أو الطريق الفلاني، سيقول هو طريق طويل يعني من كذا، وعرضه 30 متر 40 متر في هذه الحدود. وهو هنا طريق هذه كذا. تدرون الإدريسي هذا كيف قال؟ القنطرة يقول لك عرضها كذا وكذا من الأشبار يذرعها، لا يقول والله بين 20-30 متر، هذا كله فرق، أنت كله 10 أمتار كلها ما عندك لها قيمة. يذكرني هذا بواحد ألماني يواعد رجلا منا، فقال متى الموعد؟ قال الرابعة، الرابعة والنصف. فقاله الألماني: سنلتقي مرتين. الرابعة، الرابعة والنصف. هذا كان في الناس أولين يذرعها، يقول لك ذرعها كذا وكذا من الأشبار، في لها جوانب تعلو تصل القامة، مستواها عن النهر
في الجزر كذا وكذا من أشبار، في المد كذا وكذا من أشبار، فيها كذا وكذا عدد كذا من الأقواس، كل قوس استدارته كذا وكذا من أشبار. أقول هذه قنطرة. إيش قنطرة؟ تتعب نفسك هذا الإتعاب العظيم في وصف قنطرة وتتدرع؟ لأن هذه الذهنية العلمية يصف قنطرة، يصف برجا، يصف منارة، يصف الدنيا، يصفها بهذه الذهنية. لا يقول الله هذا شيء تافه، هذه الطريقة 20-30 وهذا الشيء للذهب، هذا الذي يحتاج لوصف. لا، هذه ذهنية علمية غير منتقية. كل شيء ينبغي أن يكون بالإتقان. ولهذا قال الفقهاء القدرة فيما يقعدونه من القواعد، القدرة على اليقين تمنع من الشك. أنت قادر على اليقين، لماذا تعمل بالشك؟ ماذا تقدم العلم؟ لهذا علموه. لا، ابن البنا المراكشي فقيه وقارئ لرواية نافع عن طريق ورش وقالون، ومن أعلام التوثيق، وشاعر وأديب، ودرس كتاب السيبوي، ولم يعرف بشيء من هذا. ابن البنا المراكشي العددي عرف بالعدد بعلم الرياضيات بالجبر والمقابلة وفقيه. الآن يقول لك إنسان يسألني يتعجب إذا سمعني أتكلم الفرنسية، كيف أنت يا مفروض أنت هذا النوع من البشر لا يتكلم إلا يتكلم فرنسية. والآن أنا أتصور أني لما قلت لكم if and if if not سيخلق هذا أيضا بعض الكلام من جهة أخرى. لماذا؟ هؤلاء كان هكذا كان الناس. هذا ابن البنا من يتحدث عنه في باب الرياضيات؟ لم يتحدث عنه العرب، يتحدث عنه أهل الرياضيات من العجم، الدوميلي وسارترون ولالاند. يتكلمون عن ابن البنا المراكشي الذي ولد في قاعة برنايد، هذه قاعة برنايد حومة صغيرة في مدينة قديم مراكش. لو أتيت إلى بعض من يعيش فيها الآن وقلت له ابن البنا، أي بناء؟ البناء الفلاني البناء، يظن أنه البناء الذي يبني الذهنية العلمية. الجد الجبرتي هذا المؤرخ المشهور يصنع أشياء ما فهم لا يفهم الناس. ومتى يصنع؟ نابليون في حملته على فرنسا والقضية، يعني لا أملك أم عليك. الشيخ مجتهد، نعم هو يكتب في تاريخ الاعتداء على اعتداء فرنسا على مصر، ويكتب كتابه في التاريخ الكبير، ويكتب التاريخ الصغير الذي يؤرخ لحملة نابليون على فرنسا، سماها مظاهر التقديس في زوايا دولة الفرنسيس، ومع ذلك يشتغل ويصنع. أجيب أنت تقول لي لا، أنا جسمي يحتاج 8 ساعات للنوم في كل يوم. طيب جسمك يحتاج كم من ساعة الأكل، وبعد ذلك كم من ساعة المراح والقهوة والشاي؟ طيب اليوم فيه 24 ساعة، تحتاج أنت يوم فيه 96 ساعة لتدرس. هذا ما لم يخلق الله هذا اليوم الذي فيه 96 ساعة. تفضل.
واجتنب صحبة الحمقى.
أيوه، هذه قضية أخرى. إياك الأحمق، واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. إياك، اجعله كالطاعون إذا كان في جهة لا ترد عليها. لماذا؟ لأن الأول يقول لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها، فنجعله صاحبا. وقد كانوا يقولون عدو صديق أحمق أشد ضررا عليك من عدو حازم، فاجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. نعم.
بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن دام قتل.
بين التبذير المنهي عنه، قال ربنا سبحانه ولا تبذر تبذيرا، والبخل المنهي عنه أيضا الذي يقول فيه ربنا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، بين هذين رتبة، وهي الاقتصاد، وهي الوسط، وهي الذي يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلامه لسعد، الثلث والثلث كثير، لكن لا بأس. ولذلك ابن عباس يقول وددت أن الناس خفضوا من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير. فتكون جامعا بين البذل وبين الإبقاء لمن تلزمك نفقتهم. هذه القاعدة العامة.
لكن هذه القاعدة قاعدة الجماهير التي تحمل على الوسط السواء، ولا يمنع هذا من الارتقاءات. بعض الأنواع من البشر يصير الوسط عندهم هو الذي كان طرفا عند غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم منع سعدا من أن يتصدق بماله كله، لكنه قبل ذلك من أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه تصدق بماله كله مرتين، قبل من عمر أن يتصدق بنصف ماله. هذا الوسط بالنسبة لعمر، أن يتصدق بنصف ماله. هذا الوسط بالنسبة لأبي بكر. أبو بكر لما تصدق بماله كله لا يعد مبذرا. هذه مرتبة أبي بكر، هذا مقام أبي بكر. فديننا هذا الجميل فيه أنه يشرع للجماهير يحملهم على الوسط، لكنه لا يمنع الارتقاءات عندما يبلغون هذه المقامات. ها وقال منع أن يقوم، قال قم ونم، قم ونم. عثمان رضي الله عنه كان يقوم ولا ينام، كان يقوم الليل لا ينام، وكثير من العلماء يقوم الليل كله. أليسوا يعرفون هذا؟ هذه المراتب قم ونم تناسب جماهير الناس، لأن حملهم على التصدق بكل المال، حملهم على القيم غير نوم، هذا حمل على المشقة للجمهور. لكن من الناس من صار يلتذ بالقيام، يرى نفسه مغبونا إذا نام، وأن النوم يكفيه بعد يعني في نومة قائلة الضحى، هذه كافية له لما يكفيك أنت في 8 ساعات تكفيه. فلماذا يحرم نفسه من هذه القضية؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر، ما لم يقبله من سعد. سعد شريع الجماهير، أبو بكر شريع أصحاب الارتقاءات. فلهذا تفهمون، قال هو بين إن بين البخل والزهد رتبة، وكلا هذان إن زاد قتل الجماهير. إذا زاد هذا الإملاق، إذا زاد قتل الجماهير. النبي صلى الله عليه وسلم يمر الهلال، يجيء الهلال والهلال والهلال، ولم يشب في بيته نار. من يقدر على هذا؟ من يقدر؟ تقول عائشة الأسودان التمر والماء، كم مدة؟ 3 أشهر تمر وماء. وإذا جاء تمر والماء، سرية أبي عبيدة لما نفذ الزاد يقتسمون التمرة في اليوم. وايش تمرة؟ يقتسمون تمرة في اليوم. فقال هذا وما تغني التمرة؟ قال لقد وجدنا فقدها يوم فقدناها. لما حتى لم نجد التمرة كنا نعرف الذي تغنيه تلك التمرة لما كانت عندنا. انت صوم وافطر، انت كل ونم. مالك يروي عن كثير من اهل المدينه من علمائها انهم كانوا لا يرون بأسا بصوم الدهر. طبعا صوم الدهر، ونحن المالكيه عندنا ان صوم الدهر هذا ليس مكروها بشرط، ونحمل احاديث الكراهه لا صام من صام الدهر على صوم الدهر بما في ذلك الايام التي لا يجوز صيامها. أما إذا أفطر المرء الأيام التي يجب عليه فطرها وصام غير ذلك فلا مانع. أقول ومالك يسأل عن صيام الدهر، ما معنى يسأل عن صيام الدهر؟ يعني في المدينة في زمن مالك من يصوم الدهر؟ قلت له مرة لما وصلت هذا الحديث موطأ، قلت نحن نسأل عن إفطار الدهر. هذه تعطيكم وصف أهل المدينة في زمان مالك. يعني هذه كتب النوازل والفتاوى يستفيد منها صنفان من الناس، صنف العلماء والفقهاء، ويستفيد منها الدارسون للتاريخ ولأحوال اجتماع الناس، يرون يستنبطون منها عندما يرون أسئلة الناس عن أي شيء، كثرة اللي يسألون عن الطلاق ويسألون عن كذا، يفهمون أن المجتمع كثر فيه هذا الداء. الآن عندما ترى مالكا يسأل في وقته عن صيام الدهر تفهم كيف كان الناس زمنه. وطيب هؤلاء المدينة، مجتمع الحديث في المدينة
هذا المحدثون في المدينة ما بلغهم هذه الأحاديث، لكن القصد أنهم فهموا أن هذه الآن أصحاب الارتقاءات كلا هذين إن زاد قتل الجماهير، ولكن الارتقاءات من شاء فليتقرب إلى ربه جهده. عثمان رضي الله عنه كان يلام بكثرة البذل، فقال لهم إن الفرس إذا بلغ رأس المجرى بذل كل الذي عنده، لأن في السباق إذا كان هذا المضمار طويلا فإن الفرس يعني صاحبه يحتاط له، لكن إذا دنت النهاية ماذا يفعل؟ يخرج عنده منه الذي فيه. قال عثمان رضي الله عنه فإذا الفرس هذا بلغ رأس المجرى آخره فإنه يبذل ما عنده، وأنا أيضا بلغت رأس المجرى، أعطي أعطي أعطي. طيب عثمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جماهير، هو يعد نفسه الآن فوق هذا، هذا الذي ينبغي هو يرى أن ينبغي أن يتقرب به إلى وذلك. تفهمون هذا الذي يقول قيل له ما 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 لو ادخرت من مالك لأبنائك، فقال لهم تلك الكلمة الجميلة جدا جدا، ادخرت مالي لنفسي عند ربي وادخرت ربي لأبنائي. أسأل الله سبحانه أن يسلك بنا سبلهم. الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم، جزاكم الله خير.